بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبيان الدليل على بطلان التحليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله. فروى كثير عن ابن عبد الله فروى كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. وقال زياد بن حذيفة:
يقول الحاشية أخرجه البزار والطبراني وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وهو حديث موضوع، فإن فيه كثير ابن عبد الله وهو متروك، وقد تفرد عن أبيه وتفرد أبوه عن جد. نعم.
وقال زياد بن
لكن المعنى هذا وجد في أحاديث، وقد حذر السلف رحمة الله عليهم من زلة العالم، من العالم الفاجر ومن العابد الجاهل، كما سبق أن ذكرنا. وقال بعضهم: زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم. ولهذا تبقى الفتنة الكبرى في كل عصر تقليد مشايخ في الباطل، هذه الفتنة الكبرى والشبهة العظمى، كما هي شبهة أصلا أهل الباطل في كل العصور. قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على أثرهم مقتدون. فدائما الشبهة هي شبهة تقليد الأكابر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا دائما الشبهة الكبرى، لكن ترى يقولون الآباء وترى يقولون المشايخ. هذه الفتنة الكبرى التي يواجه بها الحق في كل زمان. لهذا زلة العالم خطيرة جدا جدا، زلة العالم زلة العالم، لأن العالم محل الاقتداء، ولأن العابد أيضا محل الاقتداء. ولهذا أخطر صنفين على الأمة العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم.
وقال زياد بن
نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق.
نعم، يأتي يجادل بالقرآن ويجادل بالسنة ويأتي بأحاديث ويأتي بزلات العلماء ويجعل ذلك مذهبا. يا أخواني بارك الله فيك، كالذي سهر الليالي من أجل أن يجمع الكلام في شرط الكمال، وآخر يسهر الليالي من أجل أن يجعل أن يصنف كلاما في العزل للسلطان الفاجر، وثالث يسهر الأيام يسهر الليالي ويواصل الأيام من أجل أن يأتي بعبارات وكلمات وشبهات في باب السرقات العلمية، ورابع وخامس وعاشر وهكذا. ترك هؤلاء أصحاب الشبهات دائما ينبرون لتبرير هذه المخالفات، وللأسف الشديد. نعم.
وكان معاذ بن جبل يقول
في فتنظر إلى الكتاب أو إلى المؤلف تقول: هذا كلام منقول عن العلماء، وإنما هي زلات، عبارة عن زلات، زلت هذا مع ذات، فتصاغ في قالب ماذا؟ في قالب منهج السلف. أن هذا كلام أهل العلم، ولم يفرق هؤلاء بين منهج السلف رحمه الله الذي هو متقرر عندهم وبين زلات بعض العلماء وإن انتسب إلى السلف في المنهج. فقل عالم ليس له زلة، بل قد ينعدم هذا، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول في خطبته كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره.
ما يكفي أن أقرأ القرآن، ما يكفي أن ألتزم كتب السلف، الناس ينفرون عني، أنا أريد أن أجمع الناس. هذا المنهج ينفر الناس، هذا المنهج ينفر الناس. أنا قرأت على الناس كتب السنة وما كثر عددي، عدد من يحضر لي، أنا قررت المنهج وما كثر عدد، لكن انظروا إلى فلان هذا، ما عنده بدعا لكن الناس حوله كثيرون، فهلم. فيأتي الشيطان يقول: ما أنت بمتبع حتى تحدث لهم شيئا، يكتبعون حولك فيحدث طبوليات، فتراه يخرج بمحاضرات يدافع عن باطل، أو يخرج بشيء شاذ حتى يتبعه الناس. نعم.
فإياكم ومبتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة.
نعم، قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. نعم.
وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به،
والمنافق أيضا قد يتكلم بكلمة الحق، فحينئذ يترك الناس الحكيم أو يتبعون ضلالته لأنه حكيم، لأنه عالم. وقد يتبع الناس أيضا المنافق لأنه تكلم بكلمة الحق فيمرر نفاقه من أجل كلمة الحق، فيمرر الباطل من أجل أنه عالم، ويمرر النفاق من أجل أنه قال كلمة الحق. زي واحد يجي يقول لك إيه، طب الشيخ فلان، ما الشيخ فلان بيحرم الثورات مزيكه، تمام، لكنه نعم يحرم الثورات، لكن انظر في سائر منهجه، هو المنهج فقط حرم المظاهرات. طيب هو حرم المظاهرات، وماذا يقول في أصحاب المظاهرات؟ ما قوله؟ يفرق بين المظاهرات وبين القائمين عليه. إذن ليس معنا، لابد من الولاء والبراء وإعلان، هذا لازم. فمنهج السلف أصول، لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، وليس الأصل الواحد أو الأصلين أو كذا، فإذا خالف في أصل واحد كفى. نعم.
فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروي.
وإذا ما تقدر تقول كلمة الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به، يعني أيضا الإنسان إما أنه يتلقى عن المنافق لأنه قال كلمة حق فيمر نفاقه، أو أنه قد يرد كلمة الحق لأنها جاءت من منافق، أو أنه قد يرد كلمة الحق لأنها جاءت من منافق. لا، اقبلوا الحق من كل قائل به، فإن الحق شيء والقائل شيء إيه آخر. والله كلمة الحق تقبل من الجميع، حتى لو كانت على لسان يهودي، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماء على إصبع، وكذا الحديث، فضحك النبي مقرا له صلى الله عليه وسلم. إذن يقبل الحق من أي قائل به. فبعض الناس قد يطرق الحق لأنه ظهر على لسان منافق، لا، الحق له دليله، فإن نطق به المنافق فخذه، وإن تخلف عنه العالم وقال بخلافه فاطرق قول هذا العالم. نعم.
قالوا: كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذا؟ فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفي وأن يراجع الحق.
زلة العالم لا تسقطه، إنما انحرافه يسقطه. إنما الزلة صاحب أصول سلفية، صاحب معتقد سلفي، يربط الأمة بكتب السلف، ينافع عن السنة، لكن أخطأ في مسألة لخفاء الحق عنه، فهذه زلة تجتنب ثم يناصح فيها إن كان حيا، ويستغفر له إن مات. أما الانحراف وهو أن ينحرف عن السنة قاصدا وعمدا وتبين له السنة وتظهر فيعرض عنها، هذا لا قيمة له ولا كرامة له، وليس هذا بعالم معتبر. نعم.
وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما.
العلم والإيمان في النصوص وفهم سلف الأمة موجودان إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. موجود القرآن وتفسيره، موجود السنة وتفسيره. نعم.
وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم.
الله،
فأما
الله.
زلة العالم،
كيف أنتم عند ثلاث؟ خطيرة هذه الثلاث. كيف أنتم عند زلة العالم؟ أخطأ شيخك، ماذا أنت قائل؟ وجدال منافق بالقرآن، هل ترد أم تقبل؟ ودنيا تقطع أعناقكم بزهرتها ومتاعها. نعم.
قال: فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان.
نعم.
وننهى عما ينهى عنه فلان،
قال فلان فعل فلان فنحن وراءه ولو زل. هذا منهج خطير، وهو التعصب بغير دليل وبغير حق. نعم.
وننهى عما ينهى عنه فلان وإن أخطأ، فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوا، وما لم تعرفوا فكلوا إلى الله عز وجل. وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يعني كيف نتقي الدنيا وزهرتها ولا نفتن بسببها؟ انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دينكم دونكم فتشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك أنا لا أكل لحم في الشهر، غيرك ما يجد الخبز، فاحمد الله، هذا مبتور الساق. انظر إلى من هو مبتور الساقين واليدين. نعم.
وعن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عثرات العالم.
الله أكبر، هذا كلام رائع، هذا كلام رائع. ليه مشكلتنا يا إخوان، مشكلة المشايخ، ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله منه فيطرق قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع يعني على ذلك. نعم.
قال: وهذه آثار مشهورة
كما تجد في أبي الحسن الأشعري، رجع عما كان عليه ولا زال أتباعه على ما هو عليه قبل الرجوع. نعم.
قال: وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره، فإن كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إنها من أخوف ما يخاف علينا وأمرنا مع ذلك ألا نرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلده،
تمام، ألا يحكيها لمن يتقلدها. تأتي بزلة العالم ثم تحكيها، فكيف لو تجمع زلات عديدة فتجعلها في مصنف وكتاب وتنشره في الأمة؟ لا ينبغي أن تحكي هذا القول الضعيف، لا ينبغي. نعم.
بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها، فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام
على قاعدة متبوعه
مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطع بتحريمها ما لم يقطع به
من
أولا.
لم يقطع به أولا.
قال: الوجه الثاني أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل أو أخذ ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقينا، فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة،
يعني في أقل من هذا، وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مجمعين على ذلك. شوف الظن بالأئمة يا إخوان أن الذين أفتوا العلماء ببعض مسائل الحيل أو أخذ ذلك من بعض القواعد لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي وأصحابه لرجع عن ذلك يقينا. هذا الظن بالأئمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما مر معنا كلامه في أبي حنيفة يقول ولو بلغه كذا وكذا لرجع أو لما قال بذلك، حتى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولهذا الذي يتهم أبي حنيفة بأنه يذهب إلى الرأي في مواجهة النص هذا تقول على أبي حنيفة وقول باطل، فأبو حنيفة كغير من أهل العلم لصح الحديث عنده فهو مذهبه ولا يعارض السنة الصحيحة الصريحة برأي أبدا كغير من العلماء. فالآن يا أخي لما تجيب الكتاب في زلة هذا وزلة ذاك وتقول لي خذ الكتاب هذا وقد قال بعض العلماء ذلك، يلا بدعهم، ها شو انت تبدعنا، بدعهم يلا يلا بدع. نقول أما أنتم فلما ظهر لكم من الحق فعرضتموه بأرائكم نبدعكم، وأما هؤلاء فقد خفي الحق على بعضهم، ولو بلغ هؤلاء ما بلغكم من النصوص لما أصروا على ما أنتم عليه، فكيف تلحق نفسك بالإمام ولست على طريقته؟ إنما قل أنا أتبع ما دل الدليل عليه وأنح منح الآئمة، وأنت تبدعني فيلزمك أن تبدع إيه هؤلاء، إنما لا تشترك في النتيجة مع الإمام وتختلف في الطريقة ثم تلزمنا أن ننزل عليك أحكام هؤلاء الأئمة، لا، إنما التبديع والتضليل على الطريقة. وإلا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، وقد يخفى الحق على البعض. فما تجيش تقول إيه أنت بتقول شرط الكمال ومش عارف إيه وكلام هذا بقي، خلاص يلا ما بدع أبو حنيفة وبدع الألباني وبدع ما أدري إيه. يا أخي لو ظهر لهؤلاء الحق لرجعوا إليه. تأتي أنت بمصنف تقول لي أهو فلان يرى العزة وده قول مش عارف عند الشافعي وقول كذا كذا كذا، يلا بدع الشافعي. فنقول هذا منهج باطل، لأنه لو ظهر للعالم ما ظهر لك، وليس العالم يحصي كل شيء. ابن عباس يخفى عليه أن الدينار بالدينارين الدرهم بدرهمين ربا إلى قبيل وفاته رضي الله عنه، هو ابن عباس. زيد بن ثابت يخفى عليه أن الحائض ليس عليه طواف وداع حتى أعلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالإنسان قد يخفى عليه ما بلغ علمه، قد يخفى عليه الحق في مسألة. فلا تأتي أنت بمنهجك الباطل تعرض السنة الصحيحة تقول إيه بدع فلان. ولهذا أقوى شبهتهم مسيك لك كلام ابن باز، كلام مش عارف ابن عثيمين في مسألة، كلام كذا يلا بدع، يقول لك بدع يلا، تبي تبدعني بدع يلا هؤلاء. نقول قل أخطأ وأصاب، لكن أنت ظهر لك الحق فلهذا أن تبدع من أجل هذا، قامت عليك الحجة وظهر الحق فاخترعت منهجا جديدا وهو رد هذه الأثار بقول الرجال، وهذا منهج فاسد إيه باطل. نعم.
قال الشافعي إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وهذا لسان حال الجماعة، ومن أصولهم أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها. وقد ذكرنا في التحليل والعينة وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب ألا حجة لأحد في مخالفتها، ولن تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال إنهم تأولوها فعلم أنها لم تبلغهم.
لم تبلغهم، مش بلغتهم، مش بلغتهم وردوها، لا. نعم.
الوجه الثالث أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد كما قد بينا، وبينا إجماع الصحابة مع المنع منها بكلام غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد.
يعني ليس المسألة تحريم الحيل داخلة في الأمور الاجتهادية،
يخرجها عن مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة، وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة فإنها ضلالة. وهذا هو منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه ولا يجوز دلالة.
سبحان الله، نقول سبحان الله، شوف الصحابة عاشوا مع أئمة الجور، فمن الذي سعى وأفتى بجواز عزل هذا الحاكم الظالم والإمام الظالم؟ ومن الذي أفتى بذلك من التابعين؟ إنما أخذوا عثرات بعض الفقهاء ودونوها كتبا. سبحان الله، العجيب يا أخواني أن واحد لما يجي يتناول هذه المسألة، يعني هو حتى يقول إيه، في بعض يقول من العلماء من منع، ومن العلماء من العلماء من إيه من جوز في هذا. المهم أنه إذا 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 ذكرنا في هذا يذكرنا على وجه الضلال الملبسين مش عارف كذا وكذا، بعضهم اطلع له على كتاب يرد فينا يرد علينا فيه في مسألة الايه العزل، يرد بقى ايه، مش مثلا انت على الاقل انت قوله هو قول ائمه هو نفسه يشهد بهذا، لا 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 ابدا، ده ضال منحرف ما ادري ايه كذا كذا كذا. زي اخر ايضا نرد على مسألة السرقات العمية، يقول هذا الملبس، هذا مش عارف ايه، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. طب انت نفسك تقر ان علماء منعوا من ذلك، من اخذ من نقل هذا الكلام دون عزم. طيب لماذا تصبونا ان كنا مدلسين في مذهبنا اليه، فاتهم هؤلاء بالتدليس، مما يدل على ان المنح يا اخواني منح نفسي وليس منح علمي، وليس منح علمي. الحمد لله نحن فضل من الله سبحانه وتعالى في 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 هذه المسائل، والحمد لله على طريقة سلفنا الصالح وعلى طريقة علماء الأمة، والحمد لله. نعم.
وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة عليه لأحد من الناس من المقلدين على من يفتي بها، مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا، وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها.
شوف شوف انتبه، نحن على الكتاب والسنة، وإن كنا نعذر بعض من اجتهد من المتقدمين في بعضها، وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز التقديم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ المختلف فيه حد وإن كان متأولا. نعم.
واختلفوا في رد شهادته، فردها مالك دون الشافعي، وعن الإمام أحمد روايتان، مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهم فيها سنة صحيحة، لكن سنة المتعة منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث، فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا أثر أصلا، بل السنن والآثار تخالفها. وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه.
نعم، هذه مسألة بقى مسألة مهمة، مسائل الخلاف هل ينكر فيها أو لا ينكر؟ يقول وقلهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، ها؟
فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، فأما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما بيناه، كما ذكرناه من حد شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.
انتبه يا أخواني، انتبهوا لهذا المقطع، ده مهم جدا. مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف مسائل ومسائل الاجتهاد. يقول هنا وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، لأن ليس كل خلاف يكون قويا، فكيف لا أنكر؟ قال فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول هو القول بالحكم، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكار، حتى لو هو قول البعض أهل العلم تقول المسألة خلافية وكذا، لا هذا أصلا غير معتبر لأنه يخالف إجماعا قديما، يبقى أنكر فيه ولا ما أنكر؟ لأن بعض الناس يظن أنه إذا قال عالم بهذه المسألة يبقى لا تنكر علي أنا قلدت عالما. لا، إذا خالف سنة أو إجماعا قديما وجب إيه؟ وجب إنكار. فأنت لا تخالفني بزلة عالم لسنة مستفيضة واضحة. يعني أنت تأتي تقول لي مثلا أنا مثلا أخذ بكلام فلان في مسألة كذا فلا تنكر علي. سعيد بن مسيب مثلا رحمه الله كان يرى أن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا أنه يعود إليها إذا عقد آخر عليها مجرد عقد فقط دون أن يدخل به. فلو تفتي أنت بهذا الآن أنكر عليك ولا ما أنكر؟ أنكر. ليه؟ لأنك خالفت سنة مستفيضة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرظي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا حتى تضيق عسيلته. يجي واحد يقول لا أنا أتبع سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ما سنته في ذلك؟ تأول رحمه الله تعالى قوله فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتأول نكاح على العقد ولم تبلغه السنة، ولو بلغته السنة لما قال بهذا. يبقى هنا يكون في إنكار ولا ما في إنكار يا أخوان؟ طيب فوإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه. يعني حينما يقول لك مثلا مسألة، هذه مسألة فيها نص عند خالفته وكذا، أبين لك ضعف هذا، هذه المسألة أنت عليه أبين ضعفه. عند من يقول المصيب واحد، ليه؟ لأن لا يمكن يكون الحق في القولين، فأنا أنكر عليك من باب أن هذا هو الحق الذي تدل عليه السنة المصطفية. مثلا مسألة إخراج القيمة في الزكاة، واحد يقول بعض السلف قال ذلك، فأنت تنكر لا تخرج القيمة، بل تقول لا تجزئك، لأن النبي ما أخرج القيمة، أخرج عينا وفرضها عينا، فهي عبادة من جنس معين. أي دليل ذهب إليه من رأى خلاف ذلك؟ حتى لو ذهب إليه بعض الناس فإنك تنكر على ذلك، بمعنى أنك تبين ضعف هذا القول وترد هذا الإيه؟ وترد هذا القول. طيب، وأما العمل فإن كان على خلاف سنة وإجماع وجب إنكاره. يبقى القول الحكم إن كان على خلاف سنة وإجماع وجب إنكاره، وجب إنكار، ولم يكن كذلك فإنك تضاعف هذا القول. طيب، بحسب درجات الإجماع، إلى أن قال مثل ما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا ده المسألة بقى الثانية، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع بل هي مسألة اجتهادية، يعني ما فيش فيها سنة نصا ولا إجماع نصا بل هي مسألة اجتهادية، والاجتهاد فيها مساغ، لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، يبقى مسائل الاجتهاد اللي هي ليس فيها إيه؟ سنة ولا إجماع، للاجتهاد محل فيها. فهذا ذهب إلى قول وهذا ذهب إلى إيه؟ إلى قول، والله أعلم بالصواب منهما. لكن كون أنا أفتي بما أعتقد وأنت تفتي بما تعتقد هذه مسألة إيه؟ أخرى، لكن لا أجزم بأنك على الخطأ والباطل. بخلاف مسائل الحق عندي سنة فيها وفيها إجماع فإنني أنكر عليك، بل يجب الإنكار إن كان في المسألة سنة أو إيه؟ أو إجماع. فلو واحد جاءني الآن وقال ربا الفضل ليس بربا، لأن ابن عباس كان يذهب إلى ذلك، أنكر عليه وأقول ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك. لو جاءني واحد وقال الآن مثلا القران والإفراد يعني يمنع إنسان منهما ويجب التمتع وكذا، أقول له لا، إنما فعل ذلك الصحابة وتلقت الأمة ذلك بالقبول أن الأنساك ثلاثة. فينظر إذن إلى مسائل السنة والإجماع، إذا ظهرت السنة في مسألة وظهر ووجد إجماع وجب الإيه؟ الإنكار. أما إذا ما يكون في مسألة لا سنة ولا إجماع وهي محض اجتهاد، فحينئذ إيه؟ فحينئذ للاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من فعل هذا ولا أنقض حكمه، إنما خلاص يعني هذه مسألة إذا ذهب إلى هذا الاجتهاد فيها فإنه يمضي اجتهاده، لأنه ليس عندي سنة قطعية ولا إجماع يرد هذا القول وإن كنت أنا أفتي بخلاف. نعم.
قال: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث
صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة. نعم.
أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف. وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، وأن
مع أنه كان يوجد القول بأنها تعتد بأبعد الأجلين. نعم.
وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل
وقد قال به البعض، لكن هو خلاص ظهر لنا السنة القطعية الحامل بوضع الحمل، وإذا جامع رجل امرأته ولم ينزل وجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، أن ربا الفضل والمتعة حرام، وأن النبيذ حرام، هذا قطع به، فيحتج محتج بكلام ابن عباس الأول، أو ليحتج محتج أيضا بكلام البعض بأن المتعة لم تنسخ، أو قول البعض بأن النبيذ حلال، فقد رجعنا إلى السنة، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب، وقد كان بعضهم يجعل كفيه بين فخذي وبين ركبتي، فقد دلت السنة على نسخ هذا، وأن دية الأصابع سواء، والبعض خالف، وأن يد السارق تقطع في 3 دراهم أو 4 دينار، وأن البائع حق بسلعته إذا أفلس المشتري، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين، وأن المسح الخفين جائز حضر وسفر إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى، فإن ذلك قد وقع فيه خلاف، لكن رفع هذا الخلاف لوضوح السنة المستفيضة في هذا، فلو جاءني واحد يقول بهذا الكلام نرد كلامه في هذه المسائل. نعم.
وبالجملة من
بلغ، لكن هل يطعن في من ذهب إلى ذلك إذا خفي عليه الحق؟ لا. نعم.
وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها،
من بلغه بخلاف من لم يبلغه، فابن عباس من لم يبلغه، ممن لم يبلغه في مسألة ربا الفضل، ولهذا قال لما أفتى بالتحريم في آخر حياته قال: نعم كنت أقول بهذا، ولكن حدثني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. يبقى هنا يا إخواني صار في فرق جوهري جدا بين إيه؟ من لم يبلغه الحق وبين من بلغه الحق، وإن اشترك في القول المخالف للدليل، هما اشتركا في القول المخالف للدليل، لكن هذا خفي على الحق وهذا علم الحق، فكيف نلحق من علم الحق فعارضه برأي بمن لم يعلم الحق، ويطلب منك أنك إذا بدعت فلان فبدعنا، كمن يقول بدع الحسين يلا يلا بدع ابن الزبير يلا بدع ابن جبير يلا بدع ما أدري إيه، وهكذا. نعم.
فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده.
نعم.
ويقول له: لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت، أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت، أو يقول: إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. ولو لم يكن هذا في هذا الباب أحاديث، فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها هو ولا أصحابه، وأنها لا تليق بدين الله أصلا، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. الوجه الرابع: أننا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم، فإنا إنما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد، فأما جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيها وغير ذلك فليس هذا موضع الكلام فيه، وليس الكلام في هذا مما يختص هذا الضرب من المسائل. هذا الضرب من المسائل، فلا يحتاج على هذا التقدير أن يجيب عن السؤال بالكلية، وحينئذ فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه، ومن لم يتضح له الحق فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل.
تمام. يبقى لا نفرق بين متماثلين ولا نجمع بين متناقضين. فالمتماثلان من؟ ها، رجل يتحرى الحق ويعلم الله أنه لو ظهر له لاتبعه، فتكلم في مسألة وهو لها أهل للكلام في الدين أهل، ثم أخطأ النتيجة لخفاء الحق عليه، فهذا يلحق بنظرائه. وآخر عرف الحق ثم عرضه برأيه، بان له الدليل ثم خالفه بقوله، وقلد فيه رجلا وهو يعلم أن السنة بخلاف هذا، فهذا رجل يلحق أيضا بأمثاله وأضرابه. فالطيور على أشكالها تقع، وقل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم ومن أهدى سبيلا. طيب نتوقف.